نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. قلنا أن المؤلف رحمه الله ما زال يذكر في أسباب الطعن في الحديث، ووصل الآن إلى الجهالة، وهي الجهالة جهالة الراوي، أي عدم العلم بعدالته وضبطه. فقال: وسببها، أي سبب عدم العلم بعدالة الراوي وضبطه، أحدهما أمران، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني أوصافه تكون كثيرة، إما أن يذكر باسمه، أو أن يذكر بكنيته، أو أن يكون له لقب، أو أن تكون له نسبة، وربما تكون له أكثر من نسبة، أو أكثر من لقب، أو أكثر من كنية، فتكثر الأوصاف التي يسمى أو يوصف بها، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم معرفته، فيظن أن هذا الشخص أكثر من واحد. قال: أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيكون مشهورا بين المحدثين مثلا بكنيته، فيذكر باسمه، فيؤدي ذلك إلى عدم معرفته، لأنه يكون مشهورا بماذا؟ بالاسم، فيذكر بلقبه أو يذكر بكنيته فلا يعرف، أو العكس وهكذا، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، بغض النظر عن سبب ذكره بالصفة التي لم يشتهر بها، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب. هذا الكتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، الذي قيل فيه بأن له كل من جاء من بعده عيال على كتبه. الخطيب البغدادي رحمه الله لا يكاد فن من فنون مصطلح الحديث إلا وألف فيه كتابا، وهذا منها، هذا منها، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أي الأسماء التي هي لشخص واحد وجعلوها لأكثر من شخص، والأسماء التي هي لأكثر من شخص وجعلوها لشخص واحد، الجمع والتفريق، الموضح ويقال الموضح، تخفف الضاد وتشدد، فيقال الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وهو كتاب مطبوع، طبعه حققه الشيخ المعلم رحمه الله، وهو من فرسان هذا الميدان، تحقيقاته نفيسة، وحققه تحقيقا جيدا، وهو موجود مطبوع. وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري، ومن أمثلته مثال لهذه الصورة التي ذكرها، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، أي بشر، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكنه بعضهم أبا النصر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، فيسمونه بأسماء ويكنونه بكنن وينسبونه إلى نسب، فيؤدي ذلك إلى جهالة هذا الراوي وعدم معرفته، فيمر بك محمد بن بشر فتبحث عن محمد بن بشر فلا تعرف من هو، لأنه ليس مشهورا بهذا الاسم، إنما هو مشهور بمحمد بن السائب الكلبي، بهذا إما يقال له الكلبي أو يقال له محمد بن السائب، فإذا نسب إلى جده فهنا ستجهل حاله ولن تعرفه إذا لم يكن عندك خبرة بهذا ومعرفة بهذا النوع. حمد بن السائب الكلبي هذا متهم بالكلب متهم بالكذب وهو رافضي. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني الراوي نفسه يكون مقل في الحديث ليست له روايات كثيرة، فلا يكثر المحدثون من الأخذ عنه ولا يكون له تلاميذ كثر، فيؤدي ذلك إلى عدم معرفته. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، هذا معنى الوحدان، أي الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد. ولو سميه فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، يعني ولو ذكر اسمه، إلا أنه أيضا يعتبر من الوحدان. فممن جمعه، أي هذا النوع وهو نوع الوحدان، مسلم، ومسلم بن الحجاج النيسابوري له كتاب اسمه المنفردات والوحدان، والحسن ابن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، هذا كله أيضا من الأسباب التي تجعلنا نجهل حال الراوي، أنه لا يسمى أصلا من الراوي عنه اختصارا، فيقول حدثني فلان أو شيخ ويمضي، فهنا لا يعرف من هو هذا الشيخ. ويستدل على معرفة اسم مبهم بوروده من طريق آخر مسمى، هذا الذي يسمى يقال فيه إسناد فيه مبهم، إسناد فيه مبهم. وكيف تعرف هذا المبهم؟ قال يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى، يعني تبحث في طرق الحديث وتجمعها فتجده في طريق من طرق مذكورا باسمه، عندئذ تعرف أن المبهم في تلك الرواية هو نفسه المسمى في هذه الرواية، وذلك بجمع الطرق. وصنفوا فيه المبهمات، يعني صنفوا في المبهم كتبا خاصة سموها المبهمات. والمبهمات في الكتب الستة الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل لها فصلا خاصا في آخر كتاب تقريب التهذيب، وفي غير الكتب الستة هناك كتب مصنفة خاصة لبيان المبهمين في الأسانيد. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. يعني الإسناد الذي فيه مبهم لا يقبل، الحديث الذي فيه إسناده راو مبهم لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن هذا المبهم نحن لم نعلم أهو عدل أم حافظ أم ليس بعدل أم ليس بحافظ، لم نعرف هذا الشيء. ومن شرط قبول الحديث أن يكون الراوي عدلا حافظا، وهذا لم يتبين لنا حاله، لذلك لا يقبل خبره حتى نعلم من هو هذا المبهم الذي في الإسناد. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، وكذا أيضا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كيف ذلك؟ يقول كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، ومبهم الآن الثقة هذا من هو؟ لا يعرف اسمه، لكنه ذكره بلفظ فيه تعديل منه هو، فهو الآن يعدله فيقول أخبرني الثقة. طيب الآن يقبل مثل هذا أم حكمه كحكم الذي سبق؟ يعني إذا قال في الراوي حدثني شيء أو حدثني فلان ولم يذكر اسمه، هنا قلتم بأنه ربما لا يكون عدلا أو لا يكون ضابطا فلا نقبل خبر. طيب هنا قال لك الراوي الذي يروي عنه قال حدثني الثقة، فهو وثقه لك الآن، وإن لم يذكر لك اسمه هو لا يزال مبهما، لم يذكر اسمه لكنه وثقه من عنده، فالعلة التي عللتم بها في الأول قد أزالها لكم، فهل تقبلون مثل هذا؟ قال هنا الحافظ لا يقبل خبره. لماذا؟ قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. كيف؟ مثل ما كان يفعل الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول حدثني الثقة، فلما بحثوا وجدوا أن الثقة هذا إبراهيم بن يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم، وهو متروك، وهو متروك، فهو كان ثقة عند الشافعي، لكن لما ظهر وعرف عند العلماء تبين لهم أنه إيش؟ أنه ليس بثقة، أنه متروك وصل الحال، يعني ليس ضعيفا فقط بل هو متروك، يعني شديد الضعف. طيب إذن لا نقبل من أي شخص يقول حدثني الثقة نقبل منه، ربما يكون ثقة عنده نعم، لكن عند غيره ليس بثقة، إذن لابد أن يظهر لنا من هو هذا حتى نعلم حاله من كلام علماء الجرح والتعديل. قال وهذا على الأصح في المسألة، المسألة فيها خلاف، يعني أقول لك هذا على الأصح في المسألة، لأن المسألة فيها خلاف وفيها أقوال أخرى، قول آخر بأنه يقبل ونرضى بتوثيقه له، لكن ما ذكره الحافظ هو الصواب إن شاء الله. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به، لهذا الاحتمال بعينه، لهذه النكتة العلة المتقدمة. ما هي العلة المتقدمة نفسها؟ أن هذا الراوي ربما لا يكون عدلا أو لا يكون حافظا، فلم نعرفه، فلا نعرف عنه العدالة والضبط، حتى لو كان ثقة عند الراوي ربما يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. لهذا السبب لم يقبلوا المرسل. لماذا لم يقبلوا المرسل؟ لأننا لا نعلم الذي سقط من الإسناد عدل ضابط أم ليس بعدل ولا بضابط، نريد أن نحتاج أن نعرف عنه هذا الشيء، ولعدم علمنا به لذلك تركنا الاحتجاج بالمرسل. قال ولو أرسله العدل جازما به، ولو أرسله العدل جازما به أي قال حدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولم يذكره بصيغة التمريض بل ذكره بصيغة الجزم، فمثل هذا قال أيضا لا يقبل عندنا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأننا لا نعلم حال هذا الساقط. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا قول آخر بأنه يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني أن الظاهر تمسكا بالأصل أي عندهم الظاهر أن الراوي عدل وحافظ، وبما أن هذا الأصل عندنا وأن الجرح أمر طارئ ربما يكون مجروحا وربما لا يكون مجروحا، إذن نبقى مع الأصل ونقبل خبره، لكن هذا الكلام غير صحيح، وليس الظاهر هو عدالة الراوي، هذا ليس بظاهر أبدا، بل كثير من الرواة لعل أكثر الرواة من الضعفاء وليسوا من الثقات، فلذلك لا يقال أن هذا هو الظاهر. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. أنا مسألة المذهب والموافقة فيه هذه مسألة خارجة عن موضوعنا. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، أن بدأ يفصل في تعريف المجهول. قال إن سمي الراوي، كان يقال محمد بن علي قد سمي، زال عنه الإبهام. قال إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، أي أننا بحثنا في جميع الروايات، جميع الأسانيد، جميع الأحاديث، ما وجدنا لمحمد بن علي هذا أحد يروي عنه إلا راو واحد فقط، قال هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى مجهول العين، لكن شرطه ألا يرد فيه أيضا توثيق، ألا يرد فيه جرح ولا تعديل، لأن كلامنا عن ماذا؟ عن المجهول، والمجهول الذي لم نعلم عدالته ولم نعلم ضبطه، فهو لم يرد فيه جرح ولا تعديل. فالراوي إذا لم نجد أحدا يروي عنه إلا راو واحد ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو ماذا؟ فهو مجهول العين، فهو مجهول العين، وهذا حتى في الشواهد والمتابعات لا يقبل، حتى في الشواهد والمتابعات لا يقبل على الصحيح. قال هو المجهول العين كالمبهم أي في الحكم، يعني لا يقبل حديث مجهول العين كالمبهم، كحديث المبهم، أي بما أننا لا نقبل حديث المبهم كذلك لا نقبل حديث مجهول العين، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني فلنقل بأن زيد روى عن محمد بن علي، فجاء توثيق من زيد لمحمد بن علي، هذا هل يقبل أم لا؟ يقول الحافظ لا يقبل حتى يوثقه شخص غير زيد هذا الذي يروي عن محمد بن علي والذي تفرد بالرواية عنه، هذا ما يذكره الحافظ رحمه الله، لكن الظاهر أن هذا التوثيق إذا كان خارجا من عالم بأسباب الجرح والتعديل معروف بذلك أن توثيقه وتضعيفه مقبول في مثل هذه الحالة، سواء روى عنه أو لم يروي عنه لا فرق، بما أنه عدل غير متهم فلماذا نفرق؟ وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أقد جاء بالتتمة، جاء بالتتمة التي ذكرناها، فقال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، هذا هو الصحيح، أنه إذا كان متأهلا لذلك وكان من أهل الجرح والتعديل فمثل هذا يقبل توثيقه وإن كان هو الذي انفرد بالرواية عنه، أما إذا لم يكن من هؤلاء فلا يقبل على الصحيح، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، فلا فرق عند الحافظ بين مجهول الحال والمستور، ومجهول الحال هو الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه اثنان فأكثر، هذا يسمى مجهول الحال. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، البعض قبل رواية مثل هذا المجهول ولكن جمهور أهل العلم لم يقبلوا روايته، وهذا هو الصحيح لأن هذا مجهول الحال عدالته وحفظه لم يعرف، فكيف نقبل خبر مثل هذا؟ وشرطنا نحن في قبول الخبر أن يكون عدلا ضابطا، وهذا شرط العدالة والضبط لم يتحقق فيه. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. الآن الحافظ بن حجر لا يذهب إلى القبول ولا إلى الرد، يقول لكننا نتوقف في روايته إلى أن يظهر لنا حاله ويتبين، قال عندئذ نقبل الخبر وإلا توقفنا فيه، ولا فرق بين التوقف والرد لأنه غير مقبول الخبر في النهاية، نحن لن نعمل بخبره. قال ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني كذلك ابن الصلاح يقول إذا جرح شخص بجرح غير مفسر فأيضا يتوقف في روايته، يتوقف في روايته، هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، قد جاء بأنه من جرح جرحا غير مفسر وكان الجرح مبهما قال نتوقف في خبره، لكن مؤدى التوقف هو عدم العمل بروايته. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، انتهى من مسألة الجهالة وانتقل الآن إلى مسألة البدعة. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، وفي الشرع هي التعبد لله بما لا أصل له في الشرع، تعبد لله بما لا أصل له في الشرع، أو تقول هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. الأول أسهل للحفظ، التعبد لله بما لا أصل له في الشرع، هذه هي البدعة المحدثة. ومتى يوصف الشخص بالبدعة؟ قال بعض أهل العلم إذا وقع في بدعة اشتهر عند أهل السنة، أهل العلم بالسنة، مخالفتها للكتاب والسنة، فعندئذ يوصف بأنه من أهل البدع. إذا وقع في بدعة اشتهر عند أهل العلم بالسنة بأنها مخالفة للكتاب والسنة، كبدعة الرفض وبدعة التشيع، وكذلك بدعة المرجئة وبدعة الخوارج وغيرها من البدع المعروفة. مثل هذه البدع تعتبر وتعتبر من مما حرم الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا فرق عند أهل العلم بالسنة بين بدعة وبدعة، فالبدع عند أهل السنة بدعة واحدة وكلها ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا لفظ عام باق على عمومه، لم يأتي دليل صحيح يخصصه. وأما من دعا بعض أهل العلم من تخصيصه بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، فهذا كلام مردود على صاحبه، إذ هذا الحديث ليس من البدعة في شيء. السنة الحسنة ليست من البدعة ولا هي من الإحداث، بل سبب الحديث يبين لنا المراد منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في عمل عمله أحد الصحابة طاعة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمله هذا له أصل في الشرع في السنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا ينطبق عليه تعريف البدعة الذي قدمناه البتة، وإنما هو من السنة الحسنة، أي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. وأما قول عمر نعمة البدعة هي، فيعني بها رحمه الله البدعة اللغوية، وإلا ما أطلق عليه عمر هذه الكلمة إنما أطلقه على فعل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد فعله قبل عمر، فدل ذلك على أن فعل عمر كان له ماذا؟ كان له أصل، وبأنه بما أنه له أصل إذن فليس هو من البدعة الشرعية، ولكنه من البدعة اللغوية، إذن فلا شبهة عنده، فلا دليل عندهم حقيقي على تخصيص هذا الحديث العام، ويبقى على عمومه، والبدعة خطرها على الدين عظيم، فإقرارها في الشرع والسكوت عنها يؤدي إلى خلط الحق بالباطل وطمس دين الله سبحانه وتعالى، كما ترون في دين الرافضة ودين الصوفية، خير مثال على ذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفرة، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. بالنسبة للمبتدع قسمه العلماء أولا إلى قسمين: البدعة المبتدع بدعة مكفرة، والمبتدع بدعة غير مكفرة. المبتدع بدعة مكفرة، فهذا على الصحيح أن البدعة المكفرة مانعة من قبول رواية صاحبها، مانعة من قبول رواية صاحبها، فالكافر لا يقبل خبره، فمن شروط قبول الخبر أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل البتة، فلذلك لا يقبل خبره. أما الذي ذكره الحافظ بأن التكفير ربما يكون أو كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، هذا الكلام غير مسلم له، العبرة بأحكام أهل السنة والجماعة الذين كانوا هم أئمة الرواية وأئمة الحديث في زمنه. فإذا أطلقوا على الشخص بأنه كافر ورأوا منه ذلك فمثل هذا روايته تكون مردودة ولا تقبل. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصره قال مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. وهذا الكلام هو الكلام الصحيح المتين في هذه المسألة لا ما ذكره الحافظ. قال وهي إما أن تكون بمكفر يعني البدعة إما أن تكون بدعة كفرية تخرج صاحبها من الإسلام كبدعة غلاة القدرية الذين كانوا ينفون العلم عن الله تبارك وتعالى، كذلك بدعة الرافضة الذين يدعون تحريف كتاب الله أو يرمون عائشة بالزنا أو ما شابه، فمثل هؤلاء بدعهم تعتبر بدعة كفرية تكفر صاحبها وتخرجه من ملة الإسلام، فمثل هؤلاء لا يقبل لهم خبر. كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، يعني تكون البدعة تفسق صاحبها بأن يعتقد معتقدا يؤدي به إلى الفسق. قال فالأول لا يقبل صاحبه، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني البدعة المكفرة صاحبها جمهور علماء الإسلام لا يقبلون خبره، وهذا هو الصحيح. وقيل يقبل مطلقا، هذا مردود لأنه مناف لشرط العدالة. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني قيل بأنه إذا كان لا يعتقد أن الكذب حلال لأجل تقوية ما ذهب إليه من بدعة فقالوا هذا يقبل وإلا فلا. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، وكذا من اعتقد عكسه. المعتمد أي القول المعتمد عند الحافظ أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن هذا لا يختلف إثنان من أن بأنه كافر خارج ملة الإسلام، كالذي ينكر مثلا الصلوات الخمس أو ينكر الحج أو ينكر الزكاة وما شابه من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. كذا من اعتقد عكسه أي من لم يكتفي بمجرد الإنكار بل اعتقد عكس الذي أنكره أيضا، فمثل هذا كذلك يعتبر كافرا. فهنا الحافظ بن حجر فرق ما بين كفر وكفر، فجعل الكفر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة والذي لا يختلف فيه هو الذي ترد رواية صاحبه، لكن الذي ذكرناه هو الصواب إن شاء الله. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، أي وإن كان قد وقع في بدعة مكفرة لكنها ليست مما ذكره الحافظ ابن حجر. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، هذا الثاني الذي بدعته لا تصل به إلى حد الكفر فلا يكفر بها، فهل تقبل روايته أم لا؟ الراجح والصحيح من كلام أهل العلم أنه إذا علم صدقه تقبل خبره وإلا فلا. والذي جعلنا نقبل أخبار أهل البدع هو ما قاله علي بن المديني رحمه الله، قال إذا تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، إذا تركت هذا لهذا وهذا لهذا لخربت الكتب، يعني ضاع الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدفع هذه المفسدة قبل العلماء خبر أهل البدع بشرط أن يعلم صدقهم، شرط أن يعلم صدقهم وأنهم لا يكذبون. هنا مسألة استدل الكثير من الناس، لا أريد أن نزيد على هذا، بجواز أخذ العلم عن أهل البدع بهذه المسألة، وهي الرواية، بجواز الرواية عن أهل البدع. يقولون إذا جازت الرواية عن أهل البدع فأخذ العلم عنهم جاز. نحن نقول لهم هناك فرق بين هذه وتلك، والفرق هو أن أخذ الرواية عن أهل البدع إنما جازت لدفع مفسدة كانت ستقع، لذلك جاز أخذ الرواية عن أهل البدع. فعندنا مفسدتان، دفعنا أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. المفسدة الأولى وهي الكبرى التي كانت ستحصل هي ضياع الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمفسدة الصغرى هي تأثر الطلبة الذين يأخذون عن مشايخهم من أهل البدع بهم وانحرافهم بهم عن الطريق، عن جادة الصواب. مثال ذلك عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عندما جالس بعض أهل التشيع أخذ التشيع عنهم، قال يحيى بن معين لعبد الرزاق الصنعاني، قال له أعرف شيوخك وكلهم أصحاب سنة، من أين جاءك هذا الذي أنت فيه؟ وعبد الرزاق كان فيه تشيع. فقال له من جعفر بن سليمان الضبعي، لقد اغتررت بهديه وسمته. فأخذ عنه التشيع لأنه كان يجلس إليه ويأخذ عنه الرواية. هذه المفسدة هي التي حذر السلف رضي الله عنهم من مجالسة أهل البدع لأجلها، وهي أي ماذا؟ التأثر بالشيخ والأخذ عنه، أخذ البدعة عنه. فهناك فرق إذن عندنا ما بين الرواية وما بين طلب العلم. طلب العلم على العالم المبتدع، ليس عندنا هناك مفسدة كبرى نحتاج أن ندفعها بأخذ العلم عن الطالب، عن العالم المبتدع أو طالب العلم المبتدع، ليست عندنا هذه المفسدة. وبحمد الله أهل العلم من أهل السنة والجماعة موجودون وبكثرة، وفيهم كفاية بحمد الله. فلماذا تذهب وتأخذ عن أهل البدع؟ الرواية عن أهل البدع كان هناك في مفسدة كبرى لو أن تركنا الرواية عنهم، فدفعنا هذه المفسدة الكبرى بأخذ الرواية عنهم وبإجازة الرواية عن أهل البدع. إذن فبين الصورتين فرق، فلا يستدلن أحد بهذه المسألة على جواز الأخذ عن أهل البدع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال وحثنا على البعد عنه، لأن معه شبهات، يأتيه الشخص ويظن نفسه أنه قادر على شبهاته ثم يقع في شبهات. هكذا البدع، زي ما قال السلف رضي الله عنهم، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا تأمن على نفسك، القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت اليوم مؤمن ممكن غدا تكون كافرا، أنت اليوم سني ممكن أن تكون غدا بدعيا. فلذلك لا تأمن على نفسك ولا تقامر بدينك، فابتعد عن أسباب الفتن وأسباب الضياع في أمر دينك، ولا تجالس أهل البدع ولا تأخذ عنهم أمر دينك. أما مسألة الرواية عنهم وأخذ الحديث عنهم ومجالستهم في مجالسهم لذلك، فإنما جاز ذلك فقط لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع، وقد انتهى هذا بحمد الله واستقرت الأمور وانتهى الأمر. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، يعني خبره يرد مطلقا. مع ذلك الذي ذكرنا وجود هذه المفسدة، وجد من بعض أهل العلم من قال لا يجوز أخذ الرواية عن أهل البدع مطلقا، لكن هذا كما قال الحافظ وهو بعيد، ولا شك أنه بعيد، لأنه كان سيؤدي إلى مفسدة كبيرة وهي ضياع الكثير من السنن، كما أشار إلى ذلك علي بن المديني رحمه الله. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره، قال أكثر ما ذكر في الأمر أننا إذا روينا عن هذا المبتدع روجنا أمره وعملنا دعاية له ونشرنا أمره بين الطلبة. قالوا هذا أكثر ما احتجوا به وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل تقبل مطلقا، هذا القول الثاني أن رواية المدعي تقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا القول مشهور عن عند علماء المصطلح أن روايته تقبل إذا لم يكن من الدعاء إلى بدعته، يعني يبتدع بدعة كبدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخوارج ثم يدعو الناس إلى هذه البدعة، إن كان داعية قالوا لا يقبل، وإن لم يكن داعية قالوا قبل. قال لأن تزيين بدعته قد يحمله إلى تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، هذا هو السبب الذي رد فيه رواية الداعية للبدعة، قال لأن ربما بدعته هذه التي يروج لها والتي يحاول أن يدعو إليها ربما تدفعه إلى تغيير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تتماشى مع بدعته. وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني أغرب يعني هذه من الأقوال الغريبة التي ترد على وادعى أن الاتفاق حاصل على قبول رواية غير الداعية من غير أن يفصل في هذا، وهذا مردود عليه رده على ابن حبان أكثر من واحد. نعم الأكثر على قبول غير الداعي، قال نعم من ناحية الأكثرية فهذا مسلم على أنهم يقبلون رواية غير الداعي، لكن الاتفاق لا يوجد اتفاق في المسألة إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح. إذا روى ما يقوي بدعته، يعني الآن يقول هنا يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، يعني المذهب المختار عنده، وبه صرح الجوزجاني شيخ، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة فمنهم زائغ عن الحق يعني عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته انتهى. وهذا القول الذي ذكره النسائي هو أصح الأقوال، بأن الراوي إذا علم أنه ثقة حتى وإن وقع في بدعة لا يكفر بها يقبل خبره بشرط ألا يروي ما يقوي بدعته. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ اشترطنا هذا الشرط حذرا من أن يعني يسول له الشيطان فيغير ويبدل في رواية تقوي بدعته، فإذا روى ما يقوي بدعته احتياطا لا نقبل منه خبرا يقوي بدعته، وإلا فالأصل عندنا أن نقبل خبره. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله سبحانه أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. فالراجح الصحيح في مسألة البدعة التي لا يصل صاحبها إلى حد الكفر هو أنه يقبل خبره إذا كان ثقة ما لم يروي ما يقوي بدعته، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نرجع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. قلنا أن المؤلف رحمه الله ما زال يذكر في أسباب الطعن في الحديث، ووصل الآن إلى الجهالة، وهي الجهالة جهالة الراوي أي عدم العلم بعدالته وضبطه. فقال: وسببها أي سبب عدم العلم بعدالة الراوي وضبطه أحدهما أمران، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني أوصافه تكون كثيرة، إما أن يذكر باسمه أو أن يذكر بكنيته أو أن يكون له لقب أو أن تكون له نسبة، وربما تكون له أكثر من نسبة أو أكثر من لقب أو أكثر من كنية، فتكثر الأوصاف التي يسمى أو يوصف بها، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم معرفته، فيظن أن هذا الشخص أكثر من واحد. قال أن الراوي قد تكثر نعوده من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيكون مشهورا بين المحدثين مثلا بكنيته فيذكر باسمه، فيؤدي ذلك إلى عدم معرفته، لأنه يكون مشهورا بماذا؟ بالاسم، فيذكر بلقبه أو يذكر بكنيته فلا يعرف، أو العكس وهكذا. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، بغض النظر عن سبب ذكره بالصفة التي لم يشتهر بها، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب. هذا الكتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، الذي قيل فيه بأن له كل من جاء من بعده عيال على كتبه. الخطيب البغدادي رحمه الله لا يكاد فن من فنون مصطلح الحديث إلا وألف فيه كتابا، وهذا منها، هذا منها، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أي الأسماء التي هي لشخص واحد وجعلوها لأكثر من شخص، والأسماء التي هي لأكثر من شخص وجعلوها لشخص واحد، الجمع والتفريق، الموضح ويقال الموضح، تخفف الضاد وتشدد، فيقال الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وهو كتاب مطبوع، طبعه حققه الشيخ المعلم رحمه الله، وهو من فرسان هذا الميدان، تحقيقاته نفيسة وحققه تحقيقا جيدا، وهو موجود مطبوع. وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري، ومن أمثلته مثال لهذه الصورة التي ذكرها، محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، أي بشر، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النصر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، فيسمونه بأسماء ويكنونه بكنن وينسبونه إلى نسب، فيؤدي ذلك إلى جهالة هذا الراوي وعدم معرفته، فيمر بك محمد بن بشر فتبحث عن محمد بن بشر فلا تعرف من هو، لأنه ليس مشهورا بهذا الاسم، إنما هو مشهور بمحمد بن السائب الكلبي، بهذا إما يقال له الكلبي أو يقال له محمد بن السائب، فإذا نسب إلى جده فهنا ستجهل حاله ولن تعرفه إذا لم يكن عندك خبرة بهذا ومعرفة بهذا النوع. محمد بن السائب الكلبي هذا متهم بالكلب، متهم بالكذب، وهو رافضي. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني الراوي نفسه يكون مقل في الحديث، ليست له روايات كثيرة، فلا يكثر المحدثون من الأخذ عنه، ولا يكون له تلاميذ كثر، فيؤدي ذلك إلى عدم معرفته. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، هذا معنى الوحدان، أي الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد. ولو سميه فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي يعني ولو ذكر اسمه إلا أنه أيضا يعتبر من الوحدان. فممن جمعه أي هذا النوع وهو نوع الوحدان مسلم ومسلم بن الحجاج النيسابوري له كتاب اسمه المنفردات والوحدان والحسن ابن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان هذا كله أيضا من الأسباب التي تجعلنا نجهل حال الراوي أنه لا يسمى أصلا من الراوي عنه اختصارا فيقول حدثني فلان أو شيخ ويمضي فهنا لا يعرف من هو هذا الشيخ. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى هذا الذي يسمى يقال فيه إسناد فيه مبهم إسناد فيه مبهم. وكيف تعرف هذا المبهم؟ قال يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى يعني تبحث في طرق الحديث وتجمعها فتجده في طريق من طرق مذكورا باسمه عندئذ تعرف أن المبهم في تلك الرواية هو نفسه المسمى في هذه الرواية وذلك بجمع الطرق. وصنفوا فيه المبهمات يعني صنفوا في المبهم كتبا خاصة سموها المبهمات. والمبهمات في الكتب الستة الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل لها فصلا خاصا في آخر كتاب تقريب التهذيب. وفي غير الكتب الستة هناك كتب مصنفة خاصة لبيان المبهمين في الأسانيد. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. يعني الإسناد الذي فيه مبهم لا يقبل الحديث الذي فيه إسناده راو مبهم لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن هذا المبهم نحن لم نعلم أهو عدل أم حافظ أم ليس بعدل أم ليس بحافظ لم نعرف هذا الشيء. ومن شرط قبول الحديث أن يكون الراوي عدلا حافظا وهذا لم يتبين لنا حاله لذلك لا يقبل خبره حتى نعلم من هو هذا المبهم الذي في الإسناد. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل وكذا أيضا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كيف ذلك؟ يقول كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة ومبهم الآن الثقة هذا من هو؟ لا يعرف اسمه لكنه ذكره بلفظ فيه تعديل منه هو فهو الآن يعدله فيقول أخبرني الثقة. طيب الآن يقبل مثل هذا أم حكمه كحكم الذي سبق؟ يعني إذا قال في الراوي حدثني شيء أو حدثني فلان ولم يذكر اسمه هنا قلتم بأنه ربما لا يكون عدلا أو لا يكون ضابطا فلا نقبل خبر. طيب هنا قال لك الراوي الذي يروي عنه قال حدثني الثقة فهو وثقه لك الآن وإن لم يذكر لك اسمه هو لا يزال مبهما لم يذكر اسمه لكنه وثقه من عنده فالعلة التي عللتم بها في الأول قد أزالها لكم فهل تقبلون مثل هذا؟ قال هنا الحافظ لا يقبل خبره. لماذا؟ قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. كيف؟ مثل ما كان يفعل الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة فلما بحثوا وجدوا أن الثقة هذا إبراهيم بن يحيى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم وهو متروك فكان ثقة عند الشافعي لكن لما ظهر وعرف عند العلماء تبين لهم أنه إيش؟ أنه ليس بثقة بأنه متروك وصل الحال يعني ليس ضعيفا فقط بل هو متروك يعني شديد الضعف. طيب إذن لا نقبل من أي شخص يقول حدثني الثقة نقبل منه ربما يكون ثقة عنده نعم لكن عند غيره ليس بثقة إذن لابد أن يظهر لنا من هو هذا حتى نعلم حاله من كلام علماء الجرح والتعديل. قال وهذا على الأصح في المسألة، المسألة فيها خلاف، يعني أقول لك هذا على الأصح في المسألة، لأن المسألة فيها خلاف وفيها أقوال أخرى، قول آخر بأنه يقبل ونرضى بتوثيقه له، لكن ما ذكره الحافظ هو الصواب إن شاء الله. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، لهذه النكتة العلة المتقدمة. ما هي العلة المتقدمة نفسها؟ أن هذا الراوي ربما لا يكون عدلا أو لا يكون حافظا، فلم نعرفه، فلا نعرف عنه العدالة والضبط، حتى لو كان ثقة عند الراوي ربما يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. لهذا السبب لم يقبلوا المرسل. لماذا لم يقبلوا المرسل؟ لأننا لا نعلم الذي سقط من الإسناد عدل ضابط أم ليس بعدل ولا بضابط، نريد أن نحتاج أن نعرف عنه هذا الشيء، ولعدم علمنا به لذلك تركنا الاحتجاج بالمرسل. قال ولو أرسله العدل جازما به، ولو أرسله العدل جازما به أي قال حدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولم يذكره بصيغة التمريض بل ذكره بصيغة الجزم، فمثل هذا قال أيضا لا يقبل عندنا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأننا لا نعلم حال هذا الساقط. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا قول آخر بأنه يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني أن الظاهر تمسكا بالأصل أي عندهم الظاهر أن الراوي عدل وحافظ، وبما أن هذا الأصل عندنا وأن الجرح أمر طارئ ربما يكون مجروحا وربما لا يكون مجروحا، إذن نبقى مع الأصل ونقبل خبره، لكن هذا الكلام غير صحيح، وليس الظاهر هو عدالة الراوي، هذا ليس بظاهر أبدا، بل كثير من الرواة لعل أكثر الرواة من الضعفاء وليسوا من الثقات، فلذلك لا يقال أن هذا هو الظاهر. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. أنا مسألة المذهب والموافقة فيه هذه مسألة خارجة عن موضوعنا. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، أن بدأ يفصل في تعريف المجهول. قال إن سمي الراوي، كان يقال محمد بن علي قد سمي زال عنه الإبهام، قال إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، أي أننا بحثنا في جميع الروايات جميع الأسانيد جميع الأحاديث ما وجدنا لمحمد بن علي هذا أحد يروي عنه إلا راو واحد فقط، قال هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى مجهول العين، لكن شرطه ألا يرد فيه أيضا توثيق، ألا يرد فيه جرح ولا تعديل، لأن كلامنا عن ماذا؟ عن المجهول، والمجهول الذي لم نعلم عدالته ولم نعلم ضبطه، فهو لم يرد فيه جرح ولا تعديل. فالراوي إذا لم نجد أحدا يروي عنه إلا راو واحد ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو ماذا؟ فهو مجهول العين، فهو مجهول العين، وهذا حتى في الشواهد والمتابعات لا يقبل، حتى في الشواهد والمتابعات لا يقبل على الصحيح. قال هو المجهول العين كالمبهم، أي في الحكم، يعني لا يقبل حديث مجهول العين كالمبهم، كحديث المبهم، أي بما أننا لا نقبل حديث المبهم كذلك لا نقبل حديث مجهول العين، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني فلنقل بأن زيد روى عن محمد بن علي فجاء توثيق من زيد لمحمد بن علي، هذا هل يقبل أم لا؟ يقول الحافظ لا يقبل، حتى يوثقه شخص غير زيد هذا الذي يروي عن محمد ابن علي والذي تفرد بالرواية عنه، هذا ما يذكره الحافظ رحمه الله، لكن الظاهر أن هذا التوثيق إذا كان خارجا من عالم بأسباب الجرح والتعديل معروف بذلك أن توثيقه وتضعيفه مقبول في مثل هذه الحالة، سواء روى عنه أو لم يروي عنه لا فرق، بما أنه عدل غير متهم فلماذا نفرق. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أقد جاء بالتتمة، جاء بالتتمة التي ذكرناها، فقال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، هذا هو الصحيح، أنه إذا كان متأهلا لذلك وكان من أهل الجرح والتعديل فمثل هذا يقبل توثيقه وإن كان هو الذي انفرد بالرواية عنه، أما إذا لم يكن من هؤلاء فلا يقبل على الصحيح. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، فلا فرق عند الحافظ بين مجهول الحال والمستور، ومجهول الحال هو الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه اثنان فأكثر، هذا يسمى مجهول الحال. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، البعض قبل رواية مثل هذا المجهول ولكن جمهور أهل العلم لم يقبلوا روايته، وهذا هو الصحيح لأن هذا مجهول الحال عدالته وحفظه لم يعرف، فكيف نقبل خبر مثل هذا؟ وشرطنا نحن في قبول الخبر أن يكون عدلا ضابطا، وهذا شرط العدالة والضبط لم يتحقق فيه. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. الآن الحافظ ابن حجر لا يذهب إلى القبول ولا إلى الرد، يقول لكننا نتوقف في روايته إلى أن يظهر لنا حاله ويتبين، قال عندئذ نقبل خبر وإلا توقفنا فيه، ولا فرق بين التوقف والرد لأنه غير مقبول الخبر في النهاية، نحن لن نعمل بخبره. قال ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني كذلك ابن الصلاح يقول إذا جرح شخص بجرح غير مفسر فأيضا يتوقف في روايته، يتوقف في روايته، هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، قد جاء بأنه من جرح جرحا غير مفسر وكان الجرح مبهما قال نتوقف في خبره، لكن مؤدى التوقف هو عدم العمل بروايته. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، انتهى من مسألة الجهالة وانتقل الآن إلى مسألة البدعة. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، وفي الشرع هي التعبد لله بما لا أصل له في الشرع، تعبد لله بما لا أصل له في الشرع، أو تقول هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. الأول أسهل للحفظ، التعبد لله بما لا أصل له في الشرع، هذه هي البدعة المحدثة. ومتى يوصف الشخص بالبدعة؟ قال بعض أهل العلم إذا وقع في بدعة اشتهر عند أهل السنة، أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، فعندئذ يوصف بأنه من أهل البدع. إذا وقع في بدعة اشتهر عند أهل العلم بالسنة بأنها مخالفة للكتاب والسنة، كبدعة الرفض وبدعة التشيع وكذلك بدعة المرجئة وبدعة الخوارج وغيرها من البدع المعروفة. مثل هذه البدع تعتبر وتعتبر من مما حرم الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا فرق عند أهل العلم بالسنة بين بدعة وبدعة، فالبدعة عند أهل السنة بدعة واحدة وكلها ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا لفظ عام باق على عمومه، لم يأتي دليل صحيح يخصصه. وأما من ادعى بعض أهل العلم من تخصيصه بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، فهذا كلام مردود على صاحبه، إذ هذا الحديث ليس من البدعة في شيء. السنة الحسنة ليست من البدعة ولا هي من الإحداث، بل سبب الحديث يبين لنا المراد منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في عمل عمله أحد الصحابة طاعة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمله هذا له أصل في الشرع في السنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا ينطبق عليه تعريف البدعة الذي قدمناه البتة، وإنما هو من السنة الحسنة، أي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. وأما قول عمر: نعمة البدعة هي، فيعني بها رحمه الله البدعة اللغوية، وإلا ما أطلق عليه عمر هذه الكلمة إنما أطلقه على فعل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد فعله قبل عمر، فدل ذلك على أن فعل عمر كان له ماذا؟ كان له أصل، وبأنه بما أنه له أصل إذن فليس هو من البدعة الشرعية ولكنه من البدعة اللغوية، إذن فلا شبهة عنده فلا دليل عندهم حقيقي على تخصيص هذا الحديث العام، ويبقى على عمومه، والبدعة خطرها على الدين عظيم، فإقرارها في الشرع والسكوت عنها يؤدي إلى خلط الحق بالباطل وطمس دين الله سبحانه وتعالى، كما ترون في دين الرافضة ودين الصوفية، خير مثال على ذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفرة، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. بالنسبة للمبتدع قسمه العلماء أولا إلى قسمين: البدعة المبتدع بدعة مكفرة، والمبتدع بدعة غير مكفرة. المبتدع بدعة مكفرة، فهذا على الصحيح أن البدعة المكفرة مانعة من قبول رواية صاحبها، مانعة من قبول رواية صاحبها، فالكافر لا يقبل خبره، فمن شروط قبول الخبر أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل البتة، فلذلك لا يقبل خبره. أما الذي ذكره الحافظ بأن التكفير ربما يكون أو كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، هذا الكلام غير مسلم له، العبرة بأحكام أهل السنة والجماعة الذين كانوا هم أئمة الرواية وأئمة الحديث في زمنه، فإذا أطلقوا على الشخص بأنه كافر ورأوا منه ذلك فمثل هذا روايته تكون مردودة ولا تقبل. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصره، قال: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وهذا الكلام هو الكلام الصحيح المتين في هذه المسألة لما ذكره الحافظ. قال: وهي إما أن تكون بمكفر، يعني البدعة إما أن تكون بدعة كفرية تخرج صاحبها من الإسلام، كبدعة غلاة القدرية الذين كانوا ينفون العلم عن الله تبارك وتعالى، كذلك بدعة الرافضة الذين يدعون تحريف كتاب الله أو يرمون عائشة بالزنا أو ما شابه، فمثل هؤلاء بدعهم تعتبر بدعة كفرية تكفر صاحبها وتخرجه من ملة الإسلام، فمثل هؤلاء لا يقبل لهم خبر. كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، يعني تكون البدعة تفسق صاحبها بأن يعتقد معتقدا يؤدي به إلى الفسق. قال فالأول لا يقبل صاحبه، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني البدعة المكفرة صاحبها جمهور علماء الإسلام لا يقبلون خبره، وهذا هو الصحيح. وقيل يقبل مطلقا، هذا مردود لأنه مناف لشرط العدالة. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني قيل بأنه إذا كان لا يعتقد أن الكذب حلال لأجل تقوية ما ذهب إليه من بدعة فقالوا هذا يقبل وإلا فلا. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، وكذا من اعتقد عكسه. المعتمد أي القول المعتمد عند الحافظ أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن هذا لا يختلف إثنان من أن بأنه كافر خارج ملة الإسلام، كالذي ينكر مثلا الصلوات الخمس أو ينكر الحج أو ينكر الزكاة وما شابه من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. كذا من اعتقد عكسه، أي من لم يكتفي بمجرد الإنكار بل اعتقد عكس الذي أنكره أيضا، فمثل هذا كذلك يعتبر كافرا. فهنا الحافظ بن حجر فرق ما بين كفر وكفر، فجعل الكفر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة والذي لا يختلف فيه هو الذي ترد رواية صاحبه، لكن الذي ذكرناه هو الصواب إن شاء الله. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، أي وإن كان قد وقع في بدعة مكفرة لكنها ليست مما ذكره الحافظ ابن حجر. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، هذا الثاني الذي بدعته لا تصل به إلى حد الكفر فلا يكفر بها، فهل تقبل روايته أم لا؟ الراجح والصحيح من كلام أهل العلم أنه إذا علم صدقه تقبل خبره وإلا فلا. والذي جعلنا نقبل أخبار أهل البدع هو ما قاله علي بن المديني رحمه الله، قال إذا تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، إذا تركت هذا لهذا وهذا لهذا لخربت الكتب، يعني ضاع الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدفع هذه المفسدة قبل العلماء خبر أهل البدع بشرط أن يعلم صدقهم، شرط أن يعلم صدقهم وأنهم لا يكذبون. هنا مسألة استدل الكثير من الناس، لا نريد أن نزيد على هذا، بجواز أخذ العلم عن أهل البدع بهذه المسألة، وهي الرواية، بجواز الرواية عن أهل البدع. يقولون إذا جازت الرواية عن أهل البدع فأخذ العلم عنهم جاز. نحن نقول لهم هناك فرق بين هذه وتلك، والفرق هو أن أخذ الرواية عن أهل البدع إنما جازت لدفع مفسدة كانت ستقع، لذلك جاز أخذ الرواية عن أهل البدع. فعندنا مفسدتان، دفعنا أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، المفسدة الأولى وهي الكبرى التي كانت ستحصل هي ضياع الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمفسدة الصغرى هي تأثر الطلبة الذين يأخذون عن مشايخهم من أهل البدع بهم وانحرافهم بهم عن الطريق عن جادة الصواب. مثال ذلك عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عندما جالس بعض أهل التشيع أخذ التشيع عنهم، قال يحيى بن معين لعبد الرزاق الصنعاني قال له أعرف شيوخك وكلهم أصحاب سنة، من أين جاءك هذا الذي أنت فيه؟ وعبد الرزاق كان فيه تشيع. فقال له: من جعفر بن سليمان الضبعي، لقد اغتررت بهديه وسمته. فأخذ عنه التشيع لأنه كان يجلس إليه ويأخذ عنه الرواية. هذه المفسدة هي التي حذر السلف رضي الله عنهم من مجالسة أهل البدع لأجلها، وهي أي ماذا؟ التأثر بالشيخ والأخذ عنه، أخذ البدعة عنه. فهناك فرق إذن عندنا ما بين الرواية وما بين طلب العلم. طلب العلم على العالم المبتدئ ليس عندنا هناك مفسدة كبرى نحتاج أن ندفعها بأخذ العلم عن الطالب عن العالم المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ، ليست عندنا هذه المفسدة. وبحمد الله أهل العلم من أهل السنة والجماعة موجودون وبكثرة وفيهم كفاية بحمد الله، فلماذا تذهب وتأخذ عن أهل البدع؟ الرواية عن أهل البدع كان هناك في مفسدة كبرى لو أن تركنا الرواية عنهم، فدفعنا هذه المفسدة الكبرى بأخذ الرواية عنهم وبإجازة الرواية عن أهل البدع. إذن فبين الصورتين فرق، فلا يستدلن أحد بهذه المسألة على جواز الأخذ عن أهل البدع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال وحثنا على البعد عنه، لأن معه شبهات، يأتيه الشخص ويظن نفسه أنه قادر على شبهاته ثم يقع في شبهات. هكذا البدع، زي ما قال السلف رضي الله عنهم: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا تأمن على نفسك، القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت اليوم مؤمن ممكن غدا تكون كافرا، أنت اليوم سني ممكن أن تكون غدا بدعيا، فلذلك لا تأمن على نفسك ولا تقامر بدينك، فابتعد عن أسباب الفتن وأسباب الضياع في أمر دينك، ولا تجالس أهل البدع ولا تأخذ عنهم أمر دينك. أما مسألة الرواية عنهم وأخذ الحديث عنهم ومجالستهم في مجالسهم لذلك، فإنما جاز ذلك فقط لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع، وقد انتهى هذا بحمد الله واستقرت الأمور وانتهى الأمر. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، يعني خبره يرد مطلقا. مع ذلك الذي ذكرناه وجود هذه المفسدة وجد من بعض أهل العلم من قال لا يجوز أخذ الرواية عن أهل البدع مطلقا، لكن هذا كما قال الحافظ وهو بعيد، ولا شك أنه بعيد، لأنه كان سيؤدي إلى مفسدة كبيرة وهي ضياع الكثير من السنن، كما أشار إلى ذلك علي بن المديني رحمه الله. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره، قال: أكثر ما ذكر في الأمر أننا إذا روينا عن هذا المبتدع روجنا أمره وعملنا دعاية له ونشرنا أمره بين الطلبة. قالوا: هذا أكثر ما احتج به وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل تقبل مطلقا، هذا القول الثاني، أن رواية المبتدع تقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا القول مشهور عند علماء المصطلح، أن روايته تقبل إذا لم يكن من الدعاء إلى بدعته، يعني يبتدع بدعة كبدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخوارج ثم يدعو الناس إلى هذه البدعة. إن كان داعية قالوا لا يقبل، وإن لم يكن داعية قالوا قبل. قال: لأن تزيين بدعته قد يحمله إلى تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. هذا هو السبب الذي ردوا فيه رواية الداعية للبدعة، قال: لأن ربما بدعته هذه التي يروج لها والتي يحاول أن يدعو إليها ربما تدفعه إلى تغيير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تتماشى مع بدعته. وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. يعني أغرب يعني هذه من الأقوال الغريبة التي ترد على وادعى أن الاتفاق حاصل على قبول رواية غير الداعية من غير أن يفصل في هذا، وهذا مردود عليه، رده على ابن حبان أكثر من واحد. نعم الأكثر على قبول غير الداعي، نعم من ناحية الأكثرية فهذا مسلم على أنهم يقبلون رواية غير الداعي، لكن الاتفاق لا يوجد اتفاق في المسألة إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح. إذا روى ما يقوي بدعته، يعني الآن يقول هنا يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، يعني المذهب المختار عنده، وبه صرح الجوزجاني شيخ، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: فمنهم زائغ عن الحق يعني السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته انتهى. وهذا القول الذي ذكره النسائي هو أصح الأقوال، بأن الراوي إذا علم أنه ثقة حتى وإن وقع في بدعة لا يكفر بها يقبل خبره بشرط ألا يروي ما يقوي بدعته. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ اشترطنا هذا الشرط حذرا من أن يعني يسول له الشيطان فيغير ويبدل في رواية تقوي بدعته. فإذا روى ما يقوي بدعته احتياطا لا نقبل منه خبرا يقوي بدعته، وإلا فالأصل عندنا أن نقبل خبره. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله سبحانه أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. فالراجح الصحيح في مسألة البدعة التي لا يصل صاحبها إلى حد الكفر هو أنه يقبل خبره إذا كان ثقة ما لم يروي ما يقوي بدعته. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.